بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في اعتبار الترتيب في الفوائد وعدم اعتباره، وذكرنا انه لا دليل على الترتيب في غير المرتبات في نفسها، كالزهرين من يوم واحد أو الإشاعين من يوم واحد، ففي غير ذلك لا دليل على الترتيب، فللقاضي أن يقضي ما فاته فأي كيفية أراد من تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. فإذا كان الحال كذلك في فرض العلم ففي فرض الجهل لا إشكال. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا مترتبة على الترتيب، نتعرض لبعض هذه الفروع. منها ما ذكره قدس الله نفسه من أن الفائشة إذا دار أمرها بين صلاتين مختلفة العدد كالمغرب وصلاة الفجر مثلا، ففي مثل ذلك لابد من الإتيان بثلاث صلوات. يأتي بمغرب بين صلاتي الصبح أو بالعكس يأتي بصلاة الفجر بين مغربين، فيعلم بذلك بالترتيب لا محالة. وأما إذا كان متحدتي العدد كصلاة الظهر وصلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر وصلاة العشاء، فإذا كان لم يختلفها في الجهل والإخفاض فلا إشكال. فيأتي بالفائتة الأولى ثم بالفائتة الثانية، فيختلف بذلك الترتيب وبحسب العدد، مفروض أنه من جهة الجهل والإخفاض بلهما متحدتان. وأما إذا فرضنا أنه قاصداً قاصداً بما يأتيه أولاً الأولى من الفائتة وبالثانية الثانية من الفائتة، وإن لم يعلم أن أيتهما فاتت أولاً وأياً منهما فاتت ثانياً. وأما إذا فرضنا أنهما اختلفا في الجهل والإخفاض فكذلك ذكر قدس الله نفسه مثل بما إذا دار أمر الفائتة بين الظهر وصلاة العشاء، قلنا الأمر كذلك كما ذكره. فإن صحيحة علي بن أشباط دلتنا على أنه لا يعتبر الجهر والإخفاض في صلاة القضاء إذا لم يكن المقضي معلوما أنه جهري أو إخفاضي، فذكر سلام الله عليه في هذه الصحيحة صحيحة علي بن أشباط أنه إذا فاتت منه صلاة ودار أمرها بين هذه الصلوات الصلوات الخمس يكفي أن يأتي بثنائية ورباعية وثلاثية، فإن كانت ثنائية فهي صلاة الفجر الفائتة، وإن كانت الفائتة صلاة المغرب فقد أداها، وإن كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى صلاة رباعية، يكفي هذا عن الباقي. فعلمنا من هذه الصحيحة
أنه لا يعتبر الجهل والإخبات في صلاة القضاء إذا لم يعلم أن المقضية جهلي أو إخباتي. فإذا فرضنا أنه فات من الشخص ثلاثات إهداهما جهرية والأخرى إخباتية يعلم بأنه فات منه يعني يدور أمر لأنه سلطان يدور أمر الفائت بين هذا وذات. فبالنسبة إلى كل يوم لا يعلم أن الفائت يعلم أنه فات منه صلاة الظهر ويعلم أنه فات منه صلاة العشاء ولكن لا يدري أن يوم الخميس أي من الصلوات فاتته ويوم الجمعة أي من الصلوات فاتته. فبالنسبة إلى يوم الخميس يصدق بمقتضى هذه الرواية أنه فاتته صلوة واحدة من هذا اليوم مرددة بين الجهر والإشهاد مرددة بين صلاة الظهر وصلاة العشاء فيأتي بأربع ركعات. وهكذا بالنسبة إلى اليوم الثاني وهو يوم الجمعة. وقلنا إنه لولا هذه الصحيحة أيضا قلنا بذلك فأنه لا يعتبر الجهل والإشباط فيما إذا كان المقضي مجهولا ولا يعلم أنه جهري أو إشباطي وذلك لقصور دليل اعتبار الجهل والإشباط عن أمثال ذلك. يعني العلم بالجهر أو الإخفاط مأخوذ في موضوع هذا الحرف. وأظن أو أكثر من الظن أنه تقدم الكلام في ذلك في بعض المباحث الأصولية وقلنا إنه لا مانع من أخذ العلم بالحرف في موضوع نفس هذا الحرف لكن بمرتبتين. يعني العلم بالجهر مأخوذ في موضوع الفعلية لا مانع من ذلك. فكل من يعلم بوجوب الجهر في صلاة يجمع عليه وجوب الجهر يجمع عليه الجهر وإلا فقد تمت صلاته بمقتضى صحيحة الزرارة ولا مانع من الالتزام بذلك. فإذا فرضنا أن المكلف لا يعلم بأن الفائتة الأولى جهرية أو إخفاتية كما هو مفروض كلامنا يجوز له أن يأتي بتلك الصلاة سواء أتى بها جهرا أو أتى بها إخفاتا لا يعتبر الجهر والإخفات هنا. فهذه الصحيحة صحيحة علي بن إسباط على القاعدة يعني لو لم تكن أيضا كان الحكم كذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا فاتته صلوات خمس من أيام خمسة يعلم أن في هذا الأسبوع في خمسة أيام من هذا الأسبوع في كل يوم فاتته صلاة الفجر من يوم والظهر من يوم آخر وهكذا. ولكن لا يدري المتقدم والمتأخر ومعلوم أنه بناء على وجوب الترتيب لا بد من الإتيان بصلاة خمسة أيام يقضي خمسة أيام وبذلك يعلم بالترتيب أي صلاة كان متقدما أو متأخرا يقع في الواقع لا محالة. وعلى ما ذكرناه ويذكره قدس الله نفسه بعد هذا بعد فروع أنه إذا فاتته من يوم صلاة واحدة يكفي صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء يتعرض لهذا في المسك بناءً على ما ذكرناه ويذكره قدس الله نفسه يكفي هذا المعنى أن يأتي بصلاة خمسة أيام على هذا الترتيب لا بتكرار خمس صلوات خمس مرات بل بتكرار ثلاث صلوات خمس مرات. يأتي بله بصبح بصلاة الفجر و بأربع ركعات مرددة و بمغرب و فبهذا يحصل له اليقين فأن القائسة في اليوم الأول قد قضاها جزما أي صلاة كانت. وهكذا بالنسبة إلى اليوم الثاني فلا حاجة إلى تكرار خمس صلوات خمس مرات، فإذا فرضنا أنه كان مسافرا يكفيه الإتيان بصلاتين عن كل يوم بركعتين مرددتين بين الفجر والظهر والعصر والعشاء وصلاة المغرب، يكرر هذا خمس مرات. فيعلم بذلك أن ما كان في ذمته من القضاء من الصلاة القضائية فقد ثبتت جزما فلا حاجة إلى تكرار خمس صلوات. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه بعد هذا أنه لو كان عليه صلوات أيام معلومة ولكن حتى سفرا وحذرا كلها لم تفت في السفر وكلها لم تفت في الحذر مرددة بين السفر والحذر، لا يدري أيام منها فاتت في السفر وأيام منها فاتت في الحذر. ذكر قدس الله نفسه أنه يكرر الصلاة كما ذكرنا، يعني يصلي خمسة أيام مثلا، ولكن في الصلوات الرباعية يجمع بين القصر والتمام، يصليها قصرا تارة ويصليها بل تماما أخرى. هذه المسألة غير ما تعرض له في المسألة السابقة. تارة نفرض أن القائسة صلاة واحدة من يوم واحد أو صلاتان من يومين أو ثلاث صلوات من الأيام، والمقصود تحصيل الترتيب بين هذه الفوائد. هذا فيه ما تقدم ما ذكرناه وذكره قدس الله نفسه أنه يصلي خمسة أيام على ما ذكرهم وذكرناه، وتارة نفرض أن الفائت صلوات خمسة أيام، ولذا يقول معلومة، هنا كانت الفائتة مرددة وغير معلومة، ولكن هنا الفائتة معلومة لا مرددة ولكنها مرددة بين السفر والحجر. فيعلم بأنه كان مريضا أو كان لعذر آخر مثلا أو بغير عذر، يعلم أنه ترك ثلاثة خمسة أيام مثلا، ولكن كان مسافرا وحاضرا فلا يدري أن الفوائد فاتت في السفر أو فاتت في الحجر أو ملفقا بعضها في السفر وبعضها في الحجر. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في لزوم الإتيان بصلاة الفجر خمس مرات، هذا لا إشكال فيه لأنه فاتته خمس مرات، وكذلك المغرب. إنما الإشكال في الظهر والعصر والعشاء، هل يقضي هذه الصلوات قصرا أو يقضي هذه الصلوات تماما؟ مقتضى العلم الإجمالي فأن الفائتة قصر أو تمام مقتضاه الجمع، فلا بد من الجمع في هذه الصلوات بين القصر والإتمام، فإذا صلى خمسة أيام يحصل الترتيب جزما. فلو فرضنا أنه كان في اليوم الثالث مسافرا وفي اليوم الرابع حاضرا أو بالعكس، إذا جمع بين الصلاتين فيحصل الترتيب بين الفوائت لا محالة، ما فات قصرا يقع في محله وما فات تماما يقع في محله، وإن كان لا يعلم القاضي أن أيا منهما كان سابقا وأيا منهما كان لاحقا. فالمقصود في هذه المسألة التي ذكرها قدس الله نفسه التعرض لحال القصر والتمام والجزم بالترتيب من هذه الجهة، وإلا فالفوائت غير مجهولة. ليست الفرائض مجهولة من جهة الأعداد، بل هي معلومة من جهة الأعداد، ولكنها مجهولة من جهة القدر والتمام. فلا وجه لأن يقال كما قيل إنه لا حاجة للتكرار، بل يأتي عن كل يوم بثلاث صلوات. الإتيان بثلاث صلوات عن كل يومين إنما هو فيما إذا كانت الفائتة واحدة، لا فيما إذا علم أن الفوائد خمس من كل يوم، خمسة أيام فاتته جميع الصلوات، فالمجموع 25 صلاه يعلم بفوت ذلك، لكن لا يدري ان ما فاتته ظهرا وعصرا وعشاء هل كان قصرا او كان تماما. ذكره قدس الله نفسه هذه المساله لهذه الجهه، وما ذكره قدس الله نفسه صحيح لا بد من الجمع. قلنا بالترتيب ام لم نقل بالترتيب؟ وهذا لا يترتب الالف، يعني من هذه الجمع لا بد من الجمع في هذه الصلوات. اذا علم بان الفائت منه خمسه ايام فلا بد من الجمع في الظهرين والعشاء لتحصيل القطع، فان ما فاتته قد قضاه واتى به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المساله ما ذكره هو الشهيد، ذكر أنه لو علم بثبات إحدى الثلاثين الظهر والعصر، ولكن يحتمل فوت الأخرى أيضا، يحتمل أن الفائتة ثلاثان الظهر والعصر معا، ولكن إحداهما معلومة والأخرى مجهولة لا بعينه لا معينة. قال أن يعلم أن صلاة العصر فاتته جزما، ولكن لا يدري أن صلاة الظهر فاتت أم لم، هذا لا إشكال فيه، يجمع عليه قضاء صلاة العصر فقط أو بلا. وثانة يعلم بفوت إحدى الثلاثين لا بعينه، الظهر أو العصر لا يدري، ويحتمل أن كلتا الثلاثين قد فاتته بناء على ما سيأتي بعد هذه المسألة، من أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكتفي بالأقل ولا يجب عليه الاحتياط بناء على هذا. وقضاء مثل هذا الشرط يجب عليه الإتيان بصلاة واحدة أي قصد بأي نية يأتي هذه الصلاة، بعدما كانت مرددة بين الظهر والعصر، ولا يدري أن الفائتة ظهر أو عصر. إذا أراد الاحتياط لا إشكال، يأتي بصلاة الظهر أولا ثم يأتي بصلاة العصر، أما إذا لم يحدث واكتفى بصلاة واحدة بأي نية يأتي بهذه الصلاة، قصد ما في الذمة لا يكفي. إذ من المحتمل أنما أن ذمته مشغولة بصلاتين، صلاة الظهر بالعصر، فمن أي منهما يقع هذه الصلاة؟ فالمفروض أن عنوان الظهر والعصر من العناوين القصدية لا بد من قصد العنوان ولو بالإشارة الإجمالية. فقصد ما في الذمة لا يكفي في المقام، ولذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يقصد الأول، أول ما فات. لابد يريد بقوله قدس الله نفسه أول ما فات يعني ناقص العدم، الذي نقص العدم، عدم الفوت يريد بذلك. وإلا فلو فرضنا أن الفائتة واحدة فهي لا تتصف بالأولية، الاتصاف بالأولية، بل يتوقف على وجود ثان حتى يقال هذا أول وذاك ثاني. إذا فرضنا أنه لا ثاني له فليس هذا بأول، لكن معلوم أنه يريد بالأول هذا المعنى، يعني ناقض العدم، الفائتة التي لم تكن قبلها فائتة، هذا هو المراد بالأول، لا أن له ثاني، بل التي لم تكن لها، بل سابقون الأول بهذا المعنى يطلق على الله سبحانه أيضاً، والأول لا بمعنى أنه له ثان إلا فالله تبارك وتعالى ليس له ثان، بل ليس له سابقون، ليس مسموقا بشيئين، هذا معنى الأول. المراد بالأول بالفائتة الأولى يعني الفائتة التي لم يسبق بمثلها، وهذا صحيح يأتي بهذا العنوان. فإن كانت الواقع فاتته واحدة من ظهر وعصر فهو، وإذا فرضنا أنه في الواقع فاتته ثلاثان الظهر والعصر معا، فما أتى به يقع عن الظهر والعصر تبقى في ذمته، ولكنه معذور لعدم وجوب الإتيان بالعصر الفائت بعدما فرضنا أنه لا يعلم بذلك، معذور في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في الفائتة إذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر، فأنه هل يجب الإتيان بالأكثر يحتار حتى يتيقن بفراغ ذمته عن الفوائد، إذا لم يكن هرجيا أو يكتفى بالأقل كما اختاره قدس الله نفسه، أو لا بد من تحصيل الظن بفراغ الذمة كما نسب إلى جماعة من الفقهاء